ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. وبعد، كان من المفترض أن أتناول في هذه الليلة صور المفارقات الزوجية. أسأل الله أن يجمع بين المسلمين والمسلمات على طاعته، ولكن لعارض، وهو بناء على طلب إخواني، يتعرض للشبهات التي يثيرها أهل الكفر حول المرأة ينالون بها من شريعتنا. فأقول بداية، والله تعالى المستعان، أقول بداية إن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمته عز وجل تعم الرجال والنساء وتعم الخلائق، كذلك فهو كريم، كذلك فهو سبحانه ليس بظلام للعبيد، وكما قال عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا. فربنا لا يظلم، وربنا سبحانه وتعالى رحيم، وربنا سبحانه وتعالى كريم. فإذا كان ذلك كذلك، والحمد لله، والحمد لله، نحن مقرون لله بذلك. إذا كان الأمر كذلك ونحن من فضل الله علينا كمسلمين، نقر لله عز وجل بأنه رحيم وكريم وعليم وخبير وليس بظلام للعبيد، فكل شرعه حكمة. وربنا سبحانه قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فشرع للعباد أحسن الشرائع. وأيضا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأحسن السنن وأجمل السنن، فدائما الذي قاله ربنا حق وما سواه فهو باطل. ونحن كرجال، ونساؤنا نساء المسلمات كنساء، نحن كرجال عبيد لله، ونساؤنا إماء لله، فالكل يجب وجوبا عليه أن يزعن لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يمتثل سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلزاما علينا رجالا ونساء أن نرد كل الأمور إلى الله مع يقيننا ومع اعتقادنا أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد، مع اعتقادنا أن ربنا لا يظلم أحدا، مع اعتقادنا أن الله سبحانه يعلم من خلق، يعلم خلقه وما يصلحهم وما ينفعهم وما يضرهم، فيشرع لهم كل نافع ويدفع عنهم كل شيء ضار. هذا لزاما علينا أن نتدين الله به، ولكن لا يخلو زمان من مشغبين، مردة من مردة الإنس، كما أن هناك للجن مردة، فهناك مردة من مردة الإنس يوسوسون ويرجمون بالباطل، ولكن كيدهم دائما في تباب، وسعيهم دائما في ذهاب وبطلان وخسار. فدائما وأبدا، دائما وأبدا، نحن كمسلمين رجالا ونساء نسمع لله ونطيع لله ولا نبالي أبدا 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 بقول مشغب كافر أو ملحد أثيم لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بقرآن ولا يؤمن بسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ما نصنع فقط دفعا لشبهات قد ترد من هؤلاء المشغبين الكفرة على أقوام ضعفت عقولهم وقل إيمانهم، فيلزمنا أن نحافظ على إخواننا وعلى أخواتنا من عبث العابثين ومن وساوس الشياطين، مستعيذين بالله عز وجل في ذلك كله، مستعيذين بالله عز وجل من كيد الكائدين ومن إجرام المجرمين ومن عبث العابثين. هذه تقدمة لا بد منها. وإجمالا أيضا أقول وبالله التوفيق، إن كل الشبهات التي تثار حول ديننا ليس حول المرأة فحسب، يمكن إجمال الجواب عليها في نقاط. فكل شبهات تتعلق بالتشريعات بالصلوات، تتعلق بالتشريعات بالأحكام بالآداب، بما يخص الرجل بما يخص المرأة، وإن خالفت عقولنا ولا أخلاها تخالف عقولنا، لكن لو فرض أن عقلنا قصر عن فهم الحكمة منها فإننا نقول لله ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا تندفع كل الشبهات المتعلقة بالتشريعات. فإذا أقبل أفاك أثيم يقول لماذا الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك وسن ذلك، وهذا أصل أصيل في الرد، ولا يسعني كمسلم إلا أن أقول لربي وخالقي سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إلا أن هناك التماسات تلتمس أيضا، وقد أمرنا بتدبر القرآن، فكما أن الله سبحانه جعل الطلاق بيد الرجل فقد شرع للمرأة أيضا أن تفتدي نفسها إذا خافت ألا تقيم حدود الله، فقال تعالى في كتابه الكريم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، من خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم يضيق على المرأة في شريعتنا أبدا، بل لها أيضا إن ضاقت بها الحال ولم تستطع البقاء مع زوجها لها أن تفتدي نفسها برد الصداق إلى زوجها إذا خافت ألا تقيم حدود الله. فأي شرعة أفضل؟ تلك الشرعة التي أباحت للزوج إذا أبغض زوجته أن يطلقها، وأباحت للمرأة إذا لم تستطع إقامة حدود الله مع زوجها أن تقتلع منه، أم تشريعات باطلة مؤداها أن الذي تزوج امرأة لا يطلقها طيلة حياته ولا تختلع منه طيلة حياته، فإلى ماذا نجنح وإلى ماذا نميل؟ أصالة قول الله أصدق الأقوال والله أعلم بخلقه من غيره. فابتداء شرعة الله أحسن وأفضل وأجمل وأكمل من شرعة الطواغيت ومن المحدثات من الأمور ومن القوانين الباطلة ومن التشريعات المفترى المنسوبة كذبا وزورا إلى الأديان، إلى الدين الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فأقول إذا جئنا نفكر حتى بعقولنا، أيهما أفضل؟ الرجل الذي تزوج امرأة فأبغضها وأبغضته، هل تبقى معه أبد الآبدين ويبقى معها أبد الآبدين، أم أنه يفارقها ويتزوج امرأة ترضى عنها نفسه وهي الأخرى تفارقه، تتزوج برجل ترضى عنه وتحبه، أم أن يبقيا معا أبد الآبدين؟ إن ما شرعه الله أحسن التشريعات على الإطلاق. فدائما عندنا أصل نقول لربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومع ذلك عفوا، وبعد ذلك هناك التماسات تلتمس لدفع هذه الشبهة التي يلقيها أهل الكفر على أهل الإسلام. وهكذا فكل ما يتعلق بالتشريعات من شبهات يوردها الكفر جوابنا عليها أننا نقول لله خالقنا، نقول لله بارينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الأصل العظيم على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن تدركه وأن تعقله. وقد ظهر هذا جليا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه إليه كما في رواية مسلم في صحيحه، قالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالزكاة فزكينا، لكن يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها لا نحتملها. قال عليه صلوات ربي وسلامه ما هي؟ قالوا هي قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزل النسخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت، قد فعلت. هذا وهذا مضطرد في كل التشريعات. فإذا جاءنا زائغ وقال لماذا تعطى المرأة نصف الرجل في الميراث، هكذا يطرح المشغب هذا القول، فنقول ابتداء وانتهاء إن الله سبحانه هو الذي شرع ذلك في كتابه الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا قال ربنا. وأذكر دولا مسلمة ورؤساء دول مسلمة حادوا عن الطريق، طريق الهداية، وسلكوا طريق الغواية، فجعلوا الذكر له مثل حظ الأنثى. أذكرهم بأن هذا كفر وضلال وحيود عن الشرعة التي شرعها الله سبحانه، إذ الله قال بعد قسمة المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأقول مجيبا على تشغيب المشغب، لماذا أعطى ربنا سبحانه الذكر مثل حظ الأنثيين؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا قضاء الله وهذا تشريع الله، ونحن كمسلمين من مقتضيات إسلامنا أن نقول لخالقنا سبحانه، لبارينا سبحانه، وقد أيقنا أنه أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بنا من أنفسنا، نقول له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نقول له سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لنا أبدا أن نعترض على خالقنا ونقول له يا رب لماذا تعطي المرأة نصف الرجل، ليس لنا رجال ولا نساء أن نقول مثل هذا أبدا أبدا أبدا. فمن مقتضيات إسلامنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قد تكون هناك التماسات تلتمس لدفع الشبهات التي ترد، قد تكون هناك التماسات تلتمس، قد نصيب فيها وقد نخطئ، لكن الأصل العظيم أننا نقول لربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن الالتماسات التي تلتمس أن المرأة في بيت زوجها ليست في ديننا مكلفة بأن تنفق على البيت، ولو كان أبوها ملك، ولو كان أبوها ملك من الملوك فليست بمكلفة بالإنفاق على البيت، إذ الله قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل من مقتضيات قوامته على المرأة أنه ينفق من ماله عليها، وكما أسلفت ولو كان أبوها ملكا من الملوك. فناسب أن تعطى المرأة نصف حظ نصف الرجل، فأخوها الذكر سينفق على أسرة، وأما هي إذا تزوجت فالتي سينفق عليها. خالفنا في ذلك الغرب الكافر الذي زج بالمرأة إلى مستنقعات العمل المدنس بالاختلاط والمدنس بالفواحش والمدنس والملوث بما يسخط ربنا سبحانه وتعالى. الغرب الكافر يزجون بالمرأة والمرأة تنفق في البيت كما أن الرجل ينفق، بل وعندهم أن المرأة تنفق أحيانا على الرجل الذي نام واضطجع حتى يقضي لها مأربها ويقضي لها شهوتها. ديننا ليس هكذا، ديننا المرأة فيه من فضل الله، من فضل الله علينا وعليها، مصونة معززة مكرمة ما دام لها زوج. الزوج هو الذي ينفق عليها، هو الذي يرتب لها أمرها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. قال تعالى: ما قسمتم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل في ديننا ملزم بالإنفاق على المرأة. فأيهما أكرم للمرأة، أن تخرج وتخالط الرجال وتخالط النساء وتمشي في الطرقات يعاكسها هذا ويعاكسها ذاك ويعتدي عليها هذا وذاك ويراودها رئيسها في العمل عن نفسها ويراودها كبيرها عن نفسها، هذا أكرم لها أم أن تجلس في البيت مصونة معززة مكرمة ينفق عليها إلزاما زوجها الذي ألزمه الله بذلك؟ إن ربنا هو الذي ألزمه بذلك سبحانه وتعالى، لما قال الرجال قوامون على النساء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. فالإطعام إذن حق للزوجة على زوجها، زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فأيهما أكرم للمرأة وأشرف لها وأعز لها؟ أن تجلس في البيت معززة مكرمة يلزم الزوج بالإنفاق عليها كما ينفق على مثيلتها، أم أنها يزج بها إلى العمل إلى الوحل وتفقد كل كرامتها وتفقد في كثير من الأحيان عفتها وحياءها؟ هذا لا بد أن يمعن فيه النظر. إن ربنا هو الذي اختار للمرأة ما اختار لما قال لنساء النبي: أفضل نساء على الإطلاق وأفضل أسوة، أفضل إنسان على الإطلاق بعد بنات، بعد فاطمة وخديجة وأسيا ومريم. وكذلك قال الله للنبي لأزواج النبي: وقرن في بيوتكن. فأيهما أكرم؟ نقطع ونجزم بأن الأكرم للمرأة هو ما اختاره الله لها. إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نقول إن شخصا ما مظلوم أو إن شخصا ما ظالم إلا إذا عرفنا حق هذا الشخص، هل هذا الشيء من حقه أو ليس من حقه؟ فإذا كان حقا له وسلب فحينئذ يكون مظلوما، أما إذا لم يكن من حقه من الأصل وأخذ منه فإنه في هذه الحال ليس بمظلوم، ومن ذا الذي يقرر أن هذا حق للمرأة أو ليس بحق للمرأة؟ إن الذي يقرر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. إن أهل الجاهلية كانوا يأكلون التراث أكلا لما، وكانوا يمنعون المرأة من ميراثها، وجاء زنادقة يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل في الميراث. والتوسط دوما شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فامرأة ليست بملزمة بالإنفاق على البيت لا تستوي مع رجل ألزمه الله بأن ينفق على زوجته وعلى أبنائه. فهذا فيه شيء من الدفع، شيء من الدفع لأقوال المبطلين الذين ينادون بأن تعطى المرأة مثل الرجل في الميراث، كفرا منهم بالله وحيودا منهم عن شرعة الله وانسلاخا منهم من صبغة الله التي صبغ الناس عليها وفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فجدير بكل مسلم أن يراجع إسلامه وأن يراجع إيمانه، جدير بهؤلاء المارقين الصحفيين وغيرهم من المستشرقين ومن المستغربين على السواء أن ينظروا في أمرهم وفي إسلامهم. وما قولهم في هذا القرآن الذي نزل من عند الله، هل هم به مؤمنون أم أنهم له مكذبون؟ إن العقدة تنفك إذا اطلعنا على موقفنا من هذا الكتاب العزيز، هل نحن به مسلمون؟ فنحن ولله الحمد بهذا الكتاب مسلمون، مصدقون له، مقرون أنه من عند الله. فلينظر امرؤ في نفسه، هل هو بهذا القرآن مصدق أم لهذا القرآن محادد ومعاند ومشاق؟ فحينئذ تظهر الصورة جلية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا يثيرون هذه المسألة، ثم يثيرون تشغيبا آخر حاصله إن دينكم فيه أن المرأة تضرب. أقول أبدا، قد سمعتم من قول الله، من قولنا عن الله وما ربك بظلام للعبيد، هل المرأة السوية المطيعة لزوجها تضرب؟ كلا، ما أمر الله بذلك، بل نهينا عن ذلك ونهينا عن الظلم. لكن من التي تضرب من النساء؟ إن رب العزة قال في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. فالتي تضرب هي التي يخشى نشوزها، هي التي تتعالى وتترفع على أمر زوجها. فالرجل جعله الله قيما على البيت، لكن لم يخول الله له أبدا أن يضرب امرأته المطيعة، المطيعة لربها سبحانه وتعالى. بل قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تلتمسوا السبل ولا العلل الباردة التي لا معنى لها لإلحاق الضرر بهن، فإن فعلتم فإن الله كان عليا كبيرا، أي إن الله عز وجل أقدر عليكم منكم يا رجال من قدرتكم على نسائكم. فلم يبح لنا الله سبحانه أن نضرب النساء وهن مطيعات ممتثلات مطيعات لله، ما أباح الله لنا ذلك أبدا. إنما من التي تضرب؟ الناشز التي تضرب. في الدنيا الرجل إذا تجاوز الحد الشرطة تأخذه وتضربه وتحبسه، وقد يؤول أمره إلى القتل حتى يدفع شره. فعلاجا لنقصان العقل والدين الذي يصدر من المرأة، ضربها أولى أحيانا كما وصف النبي ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما، لا يخضر جلدا، هكذا وصف النبي الضرب الذي تضرب به النساء في حال نشوزهن، ليس ضربا مبرحا يخضر جلدا أو يكسر عظما، إنما ضرب للتأديب يؤتي أكله بإذن الله، أولى من أن تطلق المرأة. وعندنا قواعد شرعية: إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، وإن كانت الأسوة الحسنة لنا. رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. فالكمال في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا تنشز المرأة نشوزا غريبا، تعاند عنادا شديدا، تقول لزوجها كلمات تخرجه عن شعوره، فكما قال نبينا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فبدلا من أن يطلقها يؤدبها في حدود قول النبي عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، هكذا قال غير مبرح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتندفع تلك الشبهة. نعم هناك ضرب للتأديب، نعم هناك ضرب للتأديب، لكن ما صفته؟ وهل هو ضرب من شخص أبيح له الظلم أم ضرب في محله؟ إن طرائق التأديب التي شرعها الله هي خير الطرائق. لا أخذ طرائق تأديب الناس ولا تأديب نفسي من غرب ملحد كافر أو من شرق ملحد كافر، إنما أخذ طرائق التأديب من كتاب ربي وسنة نبيه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ مصطفى.
نعم نعم تفضل.
الله يبارك فيك. حسن من صنع الشيخ، الله يبارك فيك.
تفضل يا حسن.
والله بارك الله فيكم على الموضوع الشيق بإذن الله وبفضل الله، يعني اليوم فضل. مفتوح بإذن الله.
تفضل.
عزيزي كنت أسأل على شيخ يعني بفضلك حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
نعم.
فهل الحديث ده إن شاء الله بعض أهل سمعنا إنه هو صحيح، فهو هل من مفهوم الحديث إن هو اللي بيبقى فور الإمام نفسه بيبقى في منتصف الصف اللي هو الصف الثاني والثالث، ولا بيبقى على اليمين بيبدأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد وبعد التحرير العلمي للفظة ميامن الصفوف تبين لي أنها شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أكثر الرواة رواه هذا الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولفظة ميامن الصفوف شاذة، قد أشار إلى شذوذها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. الإمام البيهقي أشار إلى شذوذها، بارك الله فيكم. ولكن هناك أمر.
سمحت يا شيخ.
نعم واصل.
عايزين سؤال، السؤال عن تغسيل الميت، هل الهدوم لما تبلل من الغسل فهل يجب انك تقطعها وتلبس ملابس غيرها وتغتسل ولا ايه بالضبط يا شيخ؟
اذا كانت ثيابك انت يا ثيابك انت يا مغسل فانك اثناء تغسيل الميت كما لا يخفى تغسل الأماكن التي يخرج منها البول والغائط، فربما تناصر شيء منها إلى ثيابك، فاحتياطا يستحب لك أن تزيل هذه الملابس وأن تغيرها. أما إذا تأكدت أن لوثا أصابها فقد قال ربي: وثيابك فطهر، والله أعلم.
والدعاء القبول يا شيخ يكون سر أم علن؟
لا سرا، الأصل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والنبي لم يثبت أنه جار بالدعاء عند القبور، إنما قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد أنه جار صلوات الله وسلامه عليه.
وأجر الميت يا شيخ لو سمحت، أجر الغسل نفسه
لا بأس بأجر المغسل، لا بأس أن يأخذ المغسل أجره. بارك الله فيكم. هذا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت معلش يعني صدرك واسع دقيقة واحدة بس هسألك سؤال، هو معلش سؤال دلوقتي في واحدة يعني بتجيب حاجات بتاخد الناس معاها وهي بتجيب الحاجة يعني بتجيب حاجات بالإصواد نوم وأنترهات وكده، فلو الحاجة مثلا بمية فهي بتبيعها بمية وخمسين،
مفهوم؟
لهم لا يجوز. بمية وبتقول لهم دي بقت بمية وخمسين،
لا يجوز.
طيب عايزه اعرف انا دلوقتي لو في فلوس بره انا عايزه اطهر، يعني هي عايزه تطهر نفسها من المال ده تعمل ايه؟
اذا ارادت ان تطهر نفسها وقد مضى ما مضى ويتجل،
أيوه.
تتصدق بجزء من مالها لقول الله جل ذكره: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل،
أيوه.
ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ولقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
طب حضرتك
تعمل يعني عملا صريحا
إيه تطلعه، يعني هي دلوقتي عايزة تعرف إيه اللي تطلعه من المبلغ ده عشان هي يعني
تخرج منه
تخرج لو المبلغ ده مثلا 40 ألف فاضلين بره إيه اللي هي ممكن تاخدوه منهم تعمل ايه؟ هي دلوقتي عايزة تتخلص بأي طريقة.
يا اختي تخرج منه ما يحدث لها القناعة بأنها طهرت أموالها، تخرج منه قدرا يحدث لها القناعة بأنها تخلصت من هذا. وأشكرك على تحريك لدينك، فالحمد لله أنك تسلكين هذا المسلك من التحري للدين، لكن البنوك التي يسمونها إسلامية لا تفعل ذلك، لا يتحرون لدينهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم
الله خيرا على هذا الموضوع شيخ مصطفى.
نعم.
إن المرأة المسلمة في الإسلام هي التي تعيش في ظل الإسلام تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نبي الشيخ بدي أسألك على الفلوس اللي بتيجي من البنك على الأرض الزراعية
بعائدة ربوية؟
يعني حلال ولا حرام؟ أنا مش مقتنع بيها.
يعني أنت بتقترض من البنك بضمان الأرض الزراعية؟
أنا عندي والدتي يعني عندنا أرض الحيازة في الأرض الزراعية، فعايزة تجيب فلوس عليها يعني.
لا يجوز، حرام طريبة.
أنا قلت لها كده أنا مش مقتنع بيها أصلا.
حرام حرام حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الآيات.
أنا مش مقتنع بيها الحمد لله يعني.
طيب الحمد لله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى؟
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بخصوص فتوى حضرتك يعني من أسبوعين كده. اللي هي أخ كان بيسأل يجوز قراءة جزء من سورة السجدة وجزء من
نعم
قراءة
نعم
الإنسان
نعم
يعني.
نعم نعم. ما السؤال؟
هل تذكرت ولا؟
أنا تذكرت تماما الحمد لله. ما سؤالك؟
كان قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
أعرف قول فريق من العلماء ليس واحدا فقط، ومع ذلك أجمع
نعم.
إلى الذي قلت وأعيد تكريره.
نعم.
أقول وبالله تعالى التوفيق، إن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في ركعتي الفجر يوم الجمعة ركعة الفريضة في الركعة الأولى بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، ذلك بعد الفاتحة. ولكن هناك أئمة ضعفاء يؤمون أناسا ضعفاء، فلا يستطيع الإمام أن يطيل بالناس وأن يقرأ للناس هذه السورة، لا هم يتحملون ولا هو يتحمل. والنبي قال لفريق من لبعض الأئمة أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. فهذا الرجل الذي لا يستطيع، لا يحب أن يحرم نفسه من السنة، فيقول أنا أقرأ منها الذي أستطيع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم إن ربي يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فعلى إثر ذلك سأقرأ ما استطعت، وأقرأ آيات فيها سورة السجدة، فيها آية السجدة حتى أسجد. هذا لا بأس بعمله، لا بأس بعمله، وهو أقرب إلى السنة من شخص هجر ذلك بالكلية. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والرجل محب لسنة الرسول ليس بمبغض. فظلم ثم ظلم أن نتهم من هذه حاله أنه مبتدع، ظلم ثم ظلم ثم ظلم. بارك الله فيكم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله أنا بشوف ناس بسجدة بعد الصلاة، هل يجوز ولا ما لا يجوز؟
المحافظة على سجدة بعد كل صلاة للدعاء فيها أمر غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أسألك الهداية والدعاء بالله.
وفقنا الله إياك وهدانا الله إياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول مستعينا بالله عز وجل. وهناك أيضا من الإيرادات التي يريدها المشغبون مسألة الطلاق ثلاثا، وكيف لا تحل المرأة لزوجها بعد الثلاث تطليقات؟ فأقول جوابا أصيلا، إن الله هو الذي شرع ذلك، وأنا بشرعة الله راضي، والمسلمون بشرعة الله راضون، ومن أذكار الصباح والمساء عندهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ثم التماس يلتمس. فأقول بالله التوفيق إن هذا الزوج الذي تكرر منه الطلاق 3 مرات متفرقات مرة بعد مرة بعد مرة، العشرة بينه وبين زوجته عشرة سيئة. فإذا طلقها التطليقة الثالثة وتزوجت زوجا آخر، قد تعجب بالزوج الآخر وقد يعجبها بامرأة أخرى، فحينئذ تستقيم المعيشة مع امرأة يحبها ومعيشتها مع رجل تحبه. وقد يكون هذا الرجل يظن أن النساء كاملات العقل، فيرى المرأة الجديدة مثل القديمة ناقصات عقل ودين، وهي قد تظن أن الرجال لهم المثل العليا كما ترى من بعض الممثلين الفسقة الذين يتظاهرون بالحلم وقلوبهم قلوب ذئاب، فقد تظن أن زوجها ليس كهؤلاء الممثلين الفسقة، تظن أنهم يعاملون الناس برفق. فإذا تزوجت زوجا جديدا وجدته ذئبا آخر، فحينئذ تقنع بالأول، فالله يشرع. ونقول لربنا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، هل يأثم الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أرحامه سبب مشاكل بينه وبينهم؟
لابد من النظر في سبب المنع بدقة. إذا كان خط سيره دائما حرمانها لغير شيء وجيه من زيارة أهلها، فيأثم بلا شك، لأنه يقطع الأرحام. ورب العزة يقول
تطيع بالكامل، حتى عفوا شيخ، تطيع بالكامل حتى الاتصال بالهاتف كله.
هذا يأثم، هذا يأثم،
هذا يأثم،
يأثم، لأن المرأة لها أرحام وهي مخاطبة بوصل الأرحام ما لم يكن هناك فساد. وقد قال ربي سبحانه وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنصوص الوعيد كثيرة جدا لمن قطع الرحم ولمن تسبب في قطع الرحم، ولمن تسبب في قطع الرحم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك، أنا كنت عايز أشتري عربية قسط، وبعدت خالص عن سكة البنوك تماما، واتجهت للمعرض. المعرض دوت اللي هو بيديني العربية على نفقته هو، وبيقسط لي من خلاله، لكن هو بيحدد لي نسبة الفايدة ب30% على سنتين و50% على 3 سنين.
كل هذه
على المبلغ المتوقع.
كل هذه خيارات في أول الأمر، كل هذه خيارات عروض، لكن إذا انعقد البيع على حال من الأحوال لا شيء فيه. هنا كلها خيارات، فلا بأس بها، هنا كلها خيارات. بارك الله فيكم.
جزاكم
الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت عم الشيخ.
نعم.
عندي ابن عمتي والله كان متزوج زوجة قديمة، يعني قبل الزوجة اللي معها حاليا، فكان بيعملها يعني معاملة سيئة، وكان بيضربها وبيعملها يعني معاملة مش كويسة، وهي كانت طيبة بصراحة. فانفصلوا وهي اتزوجت وهو معه زوجته حاليا، فعايز أعرف يعني حكم الدين. هو كان عنده طفلة منها وكان بيعامل الطفلة معاملة مش كويسة، وعايز أعرف حكم الدين. يعني
حكم في ماذا؟ ظلمها وتزوجت آخر.
هو ظلمها.
طيب يأثم إذا ظلمها؟ يأثم وعليه أن يتحلل منها.
عايز يكفر عن فيهاته دلوقتي.
والله يكرمها بأي صورة من صور الإكرام، يرسل لها من يطلب منها العفو، ويرسل إليها مالا إذا كان ظلمها في مال. والله
هو ظلمها بالمعاملة، يعني كان بيضربها.
عموما يطلب عفوها بعد عفو الله عن طريق أحد الصالحين حتى لا تحدث فتنة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى؟
نعم.
أسألك الدعاء يا شيخ
لي
ولأخواتي، يعني
الله يوفقنا وياكم. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو واحدة تقدم لها زوج ويعني كان فيك مخطوفات كويسة، بس هي يعني الشكل مش عاجبها وإنسان كويس، تأسم ولا لا تأسم؟
لا تأسم.
لا مش عليه اسم يعني.
ليس عليه اسم. أما حديثه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فهو حديث ضعيف على الراجح، ومعناه كذلك به خلل، لأن هناك كفاءات معتبرة شرعا. فإذا مثلا جاءك شخص ذا دين، جاءك شخص ذو دين وذو خلق، لكنه مثلا يقبرك بخمسين عاما، فلك أن ترفضي إذا كنت مثلا من بيت آخر، بيت فاضل ودين، وجاءك شخص ترضين دينه وخلقه لكن أسرته شريرة عربيدة، لك أن ترفضي. وهكذا سائر الكفاءات. نفترض أن امرأة عالمة دينة ناشرة للخير والفضل، أو في الدنيا حتى في الدنيا طبيبة موقرة، وتقدم لها ذو دين وذو خلق لكنه يعمل في جمع القمامة من الشوارع، هو ذو دين وذو خلق، لكن هناك كفاءات لا أظن أن المعيشة ستستمر. الزواج حلال لا شك، لكن هل تظنين أن المعيشة ستستمر؟ فهناك أبواب الكفاءات. إن معاوية رضي الله عنه هو وأبو جهل تقدم لخطبة امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس، فذهبت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره قائلة: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، تستشيره تتزوج من منهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صوى عتقه. فلم يرد النبي معاوية لسوء خلق ولا لسوء دين هنا، إنما قال صلوك لا مال له. فاعتبار الكفاءات المالية موجود أيضا. إذا كانت امرأة من بيت ثري تنفق في الشهر وينفق أهله عليها 5000 جنيه مثلا، وتزوجت برجل يتقاضى راتبا 300 جنيه، فلا أظن أن المعيشة ستستمر وإن كان دينا، لأن ألفت وضعا فيصعب عليها أن تتحمل ما لا تطيق، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ استغفر الله يبارك فيك.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
بالله نسأل بس عن سفر المرأة في الطائرة بدون محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأيضا هذا قد يخصنا في مجلسنا هذا، سفر المرأة بلا محرم في الطائرة، وما هو وجه الإلزام بالمحرمية. أقول بالله تعالى التوفيق، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. جاءت هكذا رواية ابن عباس المطلقة، وجاءت روايات مقيدة كرواية ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، بعضها بليلة، بعضها بيوم وليلة، بعضها بيومين وليلتين، بعضها بثلاثة أيام بلاليهن. ورواية ابن عباس قاضية على الروايات كلها، ذلك للمحافظة على هذه المرأة، للمحافظة على المرأة من تربص المتربصين وتشرزم المتشرزمين واعتداءات المعتدين. فشرعت المحرمية للمحافظة على المرأة، المحافظة على عرضها، على حيائها. فهناك أقوام قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف، يستضعفون المرأة ومن ثم تخول لهم أنفسهم أن يعتدوا عليها. فحفظت المرأة في شريعتنا بهذه النصوص الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هناك ضرورات كامرأة مقيمة مثلا بالسعودية وزوجها معها هنالك، وهي تريد أن تأتي إلى مصر للوضع ونحو ذلك، زوجها لا يستطيع أن يوصلها إلى مصر إما لاعتبارات مالية أو لاعتبارات أخرى، فوصلها للمطار واستقبلها أهلها في المطار، فذلك فيما أرى والله أعلم للإضطرار يجوز في هذه الحال، للإضطرار ليس تعميما. كذلك رجل عقد على امرأة، شاب عقد على فتاة، وسافر يبتغي عند الله الرزق، يلتمس الرزق في بلدة من البلاد، وترك زوجته المعقود عليها في بلدتها، شق عليها أمر بقائها بدون زوج، وشق عليه أمر بقائه بدون زوجة، وليس عنده المال والقدرة للإتيان إليها لأخذها. فهذه هنا المفاسد تتزاحم، هنا مفسدة بقائها بدون زوج، مفسدة بقائه بدون زوجة، مفسدة سفرها بدون محرم. فأرى والله أعلم في هذه الحال أنها إذا سافرت وصلها شخص للمطار واستقبلها زوجها من المطار أن هذه المفسدة أخف من المفسدتين الأخرين، إن كنت مصيبا فمن الله، وإن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي استفسار يعني عن رؤى.
عن ماذا؟
عن رؤى.
لا، الرؤى ليس هذا وقتها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد حسان وقناة الرحمة.
آمين آمين. آمين.
والله لي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
عندي محل أدوات منزلية.
نعم. وبعد.
وأحيانا أضطر أن أنا أبيع بالقسط.
لا بأس بالبيع بالقسط.
طب في نسبة محددة له يا شيخ؟
لا، الأمر واسع ما لم يكن غبنا فاحشا.
طب يا شيخ، عندي أنا دلوقتي سافرت إلى الأردن وزوجتي هي اللي بتدير المحل. أحيانا تروح تجيب بضاعة وتيجي في السيارة مع السواق يعني وكذا.
لا يجوز.
وهي الحمد لله منقبة و
لا يجوز هذا.
فيها جدا.
لا يجوز هذا.
لا يجوز؟
نعم طبعا لا يجوز. خلوة. خلوة وسفر بلا محرم ورجل يعني أجنبي، بارك الله فيك.
سفر مسافة يعني 5 كيلو أو كذا يعني.
حتى انفرادها بالسائق في هذه المسافة لا يجوز. ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. وكيف ترضى وأنت على ما يبدو من كلامك أنك شخص دين غيور؟
الحمد لله.
كيف ترضى أن تكون زوجتك بهذه المثابة مع رجل أجنبي؟
طب يا شيخ، بالنسبة للجنابة، عند التطهر منها، التطهر من الملابس اللي كان قبل الجنابة برضو
ما
ولا مش شرط؟
تطهر من؟
تطهر الشخص
الذي غسل الميت.
الاحتلام لا الرجل.
يعني الحي إذا أجنب يعني تقصد؟ ماذا تسأل عن
الملابس التي كانت قبل الجنابة أو لبسها بعد ما تطهر
قبل الجنابة؟ هل أصابها شيء من المني؟
لا لا،
لم يصبها شيء من المني. إذن لا تلزم بخلعها ولا تلزم بغسلها.
ماشي.
وإن أصابها شيء من ذلك فإن كان رطبا يغسل موضعه، وإن كان يابسا يفرك موضعه، ولا تلزم أيضا ولا يلزم أيضا بغسلها جميعا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا سمحت الشيخ بيقول بعد انقطاع الحيط الوحدة تعيد الصلاة تاني، صح؟ ممكن تعيد الصلاة تاني ولا تصلع بعد كده عادي؟
لا لا لا، هذا رأي الخوارج، هذا رأي الخوارج.
أيوة.
جاء الخوارج رأي لا 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 تعيد الصلاة أبدا.
يعني تبتدي على طول في الصلاة؟
تبتدي في الصلاة الجديدة خلاص. أما الصلوات التي تركتها أثناء مدة حيضتها لا تعاد أبدا، من رأي الخوارج الضال. فقد جاءت امرأة تسأل عائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت من بلدة يقال لها حروراء، بلدة الخوارج. ثم قالت عائشة كنا نؤمر بذلك على عهد النبي، كانت المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لدي مجموعة أسئلة.
هاتي مستعينا بالله.
السؤال الأول، عندما ولدت استرجعنا بعض الأموال من التأمين من شركة التأمين، لأنهم يأخذون من رواتب الناس يعني بصفة إجبارية، فهل هذا جائز أم لا؟ والسؤال الثاني، حكم النقاب، أنا الحمد لله منتقدة، ولكن قرأت الرد المصحف للألباني و لست أدري يعني هل هو فضل أم فرض، أريد أن أعرف. والسؤال الثالث، حكم المقاطعة في الإسلام، مقاطعة المنتوجات الأمريكية واليهودية. والسؤال الرابع، هل يجوز للمرأة في الغسل من الجنابة أن تخلل بعض الشعر دون أن يصل الماء إلى الشعر كله؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كنت تقصدين بالتأمينات التي تقتطع من الموظفين وبعد التقاعد يأخذونها، فوالله أعلم أن هذا يجوز، ذلك لأن هذا أصبح نظاما عاما، والرجل بعد بلوغه عمرا يحتاج إلى أن ترعاه الدولة. فإذا كان ثم عمل كهذا فالذي أراه والله أعلم أن هذا يجوز، والله أعلم. لكن إن كنت مختارة لا تشترك في أي نوع من أنواع التأمينات. أما النقاب فالذي أراه أنه يجب، ومسألة هذا الكتاب الذي أشرت إليه أراه أرى الذي سماه ليس الشيخ ناصر على ما أذكر، إنما أرى الذي سماه شخص آخر وأراه ما أنصف في التسمية، لأن من الصحابة رضي الله عنهم من يقول بوجوب تغطية وجه المرأة كابن مسعود رضي الله عنه، هذا بسند صحيح عنه على شرط مسلم، فلا يليق أبدا أن أستعمل ألفاظا كهذه مع صحابة رسول الله ومن قال بهذا القول من الأئمة الفضلاء. والذي أراه أن النقاب يجب والله أعلم. هذا وعن المقاطعة التي هي عدم الشراء من الكفار، فالأصل أن الشراء من أهل الكفر يهودا كانوا أو نصارى أو أهل شرك جائز، وقد قال تعالى في شأن أهل الكتاب خاصة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال فريق من أهل العلم كالقرطبي وغيره: وما دام طعامهم حل لنا جاز لنا أن نشتريه، وما دام طعامنا حل لهم جاز لهم أن يشتروه منا. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من رجل مشرك مشعان، اشترى منه غنما، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. لكن إن وجدت أحيانا مصلحة في عدم الشراء من الكفار وإبدالها بالشراء من المسلمين فنحن مع المصلحة، غير محرمين ما لم يأتي نص بالتحريم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لاستثمار الفلوس، بالنسبة لاستثمار الفلوس في البورصة أيا كان اسم الشركة طبعا، وهل هناك أسماء لشركات حلال فيها الاستثمار في البورصة ولا البورصة كلها حرام؟
أنصحك كنصيحة بالابتعاد عن كل أنواع البورصة للآتي ذكره: فضلا عن أن هناك شركات تمارس أعمالا محرمة، فضلا عن أن هناك شركات تقترض بالربا، فضلا عن أن هناك شركات تودع أموالها في البنوك وتأخذ الربا، فضلا عن هذا كله فهناك عامل مشترك في كل هذه الشركات، ألا وهو الجهالة بالنسبة لي ولك في تحديد سعر السهم.
طب
فإذا أعلنت شركة أن سهمها يساوي 10 وأنا أجهل حقيقة الأمر، وهناك نهي عن البيوع التي فيها جهالة وغرر، كيف أقدم على شيء لا أعرف قيمته؟ وقد ابتلي إخواننا في عدة دول من دول المسلمين بمثل هذا، أعلن الشركات عن أسهم وبلغ السهم، تضاعف السهم في شهور إلى 11 ضعف وليس له في الحقيقة أي شيء يوازيه ولا عشر القيمة، فلما هبطت الأسواق حصل الدمار كله بسبب الحيود عن ما ورد عن النبي في أمور البيوع التي منها النهي عن بيع الغرر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
وياك تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا موظفة معلمة وزوجي أحواله المادية جيدة، ولكنه يخصبني على أنه عطي راتبي مع أنه ما هو بحاجة يعني، فما هو حكمه؟ وهنا ملزم بأنه أساعده ماديا مع أنه ما هو بحاجة، وهددني أنه يطلقني أو أنه أضل عنده أعطي راتبي.
عموما كما سلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا كنتما تزوجتما على أنك تعملي، وإضافة إلى سؤالك يكون العمل محترما بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإذا كنتما تزوجتما على ذلك فليس له أن يطالبك بالمال، وليس الراتب من حقك بل من حقك أنت، لكن انظري إلى المفسدة والمصلحة، ماذا تصنعين أمام هذا الزوج الظالم الطماع؟ بغض النظر عن السائلة أن هذا السؤال يهم شريحة كبيرة من الناس، فكم من شخص طلق زوجته لطمعه وجشعه من ناحية كونها لا تعطيه الراتب، فراتبها من حقها ما دامت أقرت على عملها وما دام العمل ليس فيه مخالفات شرعية والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضل.
لو سمحت يا عليكم السلام ورحمة الله، لو سمحت مع سؤال.
هاتي.
والدتي بتصلي من 81 فردين.
فردين في اليوم، في اليوم فقط.
يجوز ولا ما يجوزش؟
حرام طبعا.
لا يعني في كل فرد وصده فرد.
نعم.
يعني بتصلي 10 تفريض في اليوم يعني. 10 فريض في اليوم.
لا عفوا، أفهم ثاني السؤال. بتصلي فردا من اليوم وفرضا مما عليها.
أيوه.
كده هذا لا بأس به.
يعني أيوه. إذا كانت من 81. لا بأس بها.
لا بأس بها ما دامت تركت فروضا وتقضيها بل لزاما إن كان عليها صلاة أن تعيدها.
تمام.
بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. وكان مما أورده المشاغبون أيضا الذين يشاغبون دائما على ديننا ويقذفون وساوسهم ويقذفون أباطلهم على ديننا أنهم قالوا إن في دينكم ضرب للأطفال. فأقول وماذا عساه أن يمنع الضرب من الأطفال ضرب الأطفال المشاكسين المعاندين. فإذا كان ثم طفل يعقل ويفهم ولكنه يتعدى على زملائه بالضرب يتعدى على زملائه بالسرقة سرقة أموالهم ضربهم الطعن فيهم نصح ولم يجد النصح معه نصح لم يجد معه النصح فماذا نصنع مع هذا الطفل المشاغب المشاكس؟ إننا نصنع ما أمرنا به ربنا ما أمرنا به نبينا ما علمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل إن الكبير قد يضرب إذا شذ وتطاول وبغى. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن ذي القرنين حتى مع الكبار البالغين يا ذا القرنين يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هكذا قال ذو القرنين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قد يفارقنا المشغب ويقول هذا قرآن فنقول نحن بالقرآن مقرون نحن بالقرآن مقرون. وأما أنت فإذا كنت ترفض القرآن فأنت كافر ولا حاجة لنا للرد عليك فلك سبيلك ولنا سبيلنا. هذا وأورد المشغبون نقاطا أخر وبنودا أخر الجواب عليها إجمالا الجواب عليها إجمالا إننا ولله الحمد مسلمون دوما نقول لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا قولنا لربنا دائما وأبدا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا بهذا تندفع كل الشبهات التي ترد في التشريعات عموما ليس فقط فيما يتعلق بالمرأة إنما أمام كل شبهة في التشريع. لماذا تطوفون بالبيت سبعة؟ لماذا تمسحون على الخفاف؟ لماذا 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 ولماذا ولماذا لماذا تمسحون على الخفاف؟ لماذا تتيممون؟ كل ذلك جاوبنا عليه أن الله شرع ولم يسعنا أبدا الخروج على شرع ربنا الذي شرعه لنا. أما الإجابة على كل الشبهات التي تأتي في الأخبار التي أخبر الله بها في كتابه العزيز فأقول وبالله تعالى التوفيق إذا قال ربنا قولا وقال المؤرخون قولا آخر فأقطع ببطلان قول المؤرخين لأن الله قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فكل خبر يخالف ما في كتاب الله ويخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن له مبطلون. أما عن كتاب الله فنحن بكتاب ربنا مقرون والحمد لله والحمد لله والحمد لله. فكل شبهة في التاريخ يريدها أهل البغي وأهل الطغيان فنحن لها أو أمامها نقول لهم ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. هكذا وبالله تعالى التوفيق. أظن أن الوقت قد انتهى أو كاد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه وأن يعينهم على أداء رسالتهم على الوجه الذي يرضى به عنهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر معلمة للناس أمر دينهم وسبيل الحق والهدى والرشاد. وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها بحفظه وكذا الدعاة فيها وكذا المشاهدين لها والمشاهدات. إخواني تفقهوا في دينكم، آمنوا بالله ربكم، صدقوا ما قاله ربكم وما قاله نبيكم، قولوا دائما وأبدا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا تغفلوا أبدا عن ذكر الله خالقكم وبارئكم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فدوما القلوب بذكر الله مطمئنة، والأبدان بذكر الله قوية، والأفواه بذكر الله رطبة، والملائكة بذكر الله تتنزل، والشياطين بذكر الله تخنس، والسكينة تحفنا إذا ذكرنا ربنا، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم، فضلا عن أن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه. قال ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنسوا الصلاة عليه امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وسلامه عليه آتاه الله الوسيلة والفضيلة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعد. لا تنسوا إخواني وأخواتي الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل، شعارا لأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن ربكم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.